ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. في حلقة اليوم سعداء نلتقي بالدكتور عمر الجراي. الدكتور عمر الجراي هو يعني صحفي وخبير في العلوم الاستراتيجية، وله العديد من المقالات الصحفية، وهو كاتب راتب في الصحافة السودانية والميديا العربية. أهلا ومرحبا بك في ملفات سودانية.
مرحبا
دكتور. يمكن وانت متابع للشان السوداني وما يدور في السودان وما دار في السودان والمهزلة بتاعت الانتخابات او ما يسمى بالتصويت، وحقيقة الشعب السوداني عبر بشكل او باخر عن رفضه لهذه الانتخابات، كيف تقرأها انت الان كصحفي ومراقب للواقع السوداني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الانتخابات هي أغرب انتخابات حصلت في تاريخ السودان، ويمكن في تاريخ بلاد كثيرة زي بلدنا، لأنها أهدرت فيها أموال طائلة ووظف فيها الإعلام الحكومي لمصلحة الحكومة وحدها، والسلطة نفسها الماسكة الحكم هي نفسها المرشحة، وزراها وناسها هم ماسكين السلطة وفي نفس الوقت مرشحين، وبتصور أنه بيستطيعوا أن يوجهوا الشعب ويضللوه ويخضعوه ويصوت له ويفوزوا فوز كاسح. والحقيقة الدرس القدم اليوم الشعب السوداني درس بليغ، حتى الناس البسطة حتى النساء البسيطات في الأحياء الحاول يدعوهم لأنه صوت ورفض صوت، والشعب قاطع الانتخابات مقاطعة تامة، حتى هم أنفسهم رغم تزييفهم لكل الحقائق ورغم كذبهم المشهود ما استطاعوا إلا أن يعترفوا شاءوا أم أبوا لأنه الانتخابات ما تمت بالصورة اللي هم عايزينها، وكونوا لجنة في داخل حزبهم لتحاسب عضويتهم على الأداء التم في الانتخابات. فالانتخابات كانت بحق صفعة شعبية قوية جدا، وكانت في الحقيقة دلالة كبيرة على وعي الشعب السوداني وإمكانيته على اتخاذ المواقف الجماعية ومقدرته على الثورة. وفي الحقيقة بعدها بعد الانتخابات مباشرة الحكومة شعرت بتهديد حقيقي، أن الناس اللي قاطعوا الانتخابات وقعدوا في بيوتهم ممكن بدل يقولوا في بيوتهم يقوموا في الشارع برضو بصورة جماعية لنفس الصورة، وده هو الأغلغ الحكومة وخلاها بعد الانتخابات وأثناء الانتخابات تعتقل النشطاء وتعتقل الناس السياسيين وتسارع في الاعتداء على الطلاب البقود المعارضة، خاصة استهدفت السلطة طلاب دارفور باعتبار أن هم أكثر الطلاب شعور بظلم النظام وغبنه، لأنه واقع على أهلهم من الفضائح ومن الجرائم ما لم يقع في أي منطقة أخرى في السودان، ولذلك هم أصبحوا معارضة طبيعية معارضين بطبيعة حالهم. فخافوا أن هؤلاء الشبان في الجامعات والمعاهد العليا يستطيعوا أن يحركوا الناس مرة ثانية لموقف موحد، بس المرة دي يكون في الشارع فيزلزل كراسي الحكم من تحت أرجلهم. ولذلك أنا أفتكر الانتخابات فعلا كان لها ما بعدها في تجميع وعي الشعب وفي المزيد من إرهاب النظام، والنظام لأنه خايف ومضطرب أصبح عنيف وكله خايف عنيف. ده هو الشيء الحصل.
دكتور أنت مراقب يعني الزيارة المشهورة الزيارة عمر البشير للإمارات، وفي المقابلة المشهورة عمر البشير ذكر أنهم ما عندهم علاقة بالأخوان المسلمين ولا بالتنظيم الدولي وتبرأ منهم يعني وكذا، في تقديرك شنو الدوافع والدواعي يعني، وهل الكلام اللي قاله ده يعني لقى تصديق من دول المنطقة ودول الإقليم؟
طبعا ده هو محاولة، طبعا محاولة من الرئيس عمر البشير، وبالضبط هي كانت صورة من الكذب المفضوح يعني، وما كان بيحتاج له يعني، هو ما كان بيحتاج لأنه يتقاعس ويتراجع من موضوع زي ده.
نعم.
يعني انت لما تقول للناس انه انا ما عندي اي علاقة بالاخوان المسلمين وانت النظام الوحيد اللي هو الحكم في السودان عن طريق الأخوان المسلمين، وأن زعيم الأخوان المسلمين دكتور حسن الترابي كان هو زعيم التنظيم إلى أن تمت المفاصلة بينك وبينه، وأن الأخوان المسلمين موجودين في السودان لما انفروا من مصر، وأن السودان ملجأ لكل الجماعات الدينية المتطرفة التي يحتضن التنظيم العالمي للأخوان المسلمين. لما العالم يكون عارف المسائل دي كلها عنك، بعدين تقول أنا ما عندنا، إحنا ما عندنا علاقة بتنظيم الأخوان المسلمين الدولي، فتصحب بمصحب من الكذب المفضوح بدون على ضعفك أكثر مما يدل على أي حاجة تانية. بعدين النظام بتاع الخرطوم الهاتف حاكم ده، لو فيه شخص واحد أخو مسلم بيكون عمر البشير ذاته، لأنه هو من أكثر الناس اللي حوله تطرف، ومن أكثر الناس اللي حوله سير في موضوع الأخوان المسلمين. هو هسه بعد ما فاز في الانتخابات، هل يفترض أن تكون انتخابات ديمقراطية؟ لما نقدم الكلمة بتاعته ختمها بالشعار بتاع الأخوان المسلمين، فليقم للدين مجده أو ترق كل الدماء، فليقم للدين مجده أو ترق كل الدماء، وده شعار ألفوه الأخوان المسلمين المصريين، ومعروف من زمن حسن البنا كان بيقول الأخوان المسلمين. فهو أخو مسلم وشعوره أخو مسلم، والتنظيم بتاع الأخوان المسلمين هو الوصل للسلطة، والمسائل دي كلها العالم كله عارفة. انت في الوقت الحاضر الراهن اللي احنا فيه ده ما تقدر تخفي اي حاجة. اسا هم الفضايا العملاء في دارفور، راديو دبنجة وحده كشفها، ما استطاعوا ان يخفوا عن العالم، فما بالك انه يخفوا عن دول عندها مخابرات وعندها إعلام وعندها كده بتعرف كل حاجة حاصلة حولها في قضايا سياسية. فدول الخليج ما اقتنعوا بكلامه ده، ولا السعودية اقتنعت بكلامه، ولا في شخص ممكن يقتنع بكلامه. لكن هو لما يقول له كده بيشعرهم بضعفه، ويقولوا ما دام يتنازل خلاص نخليه على التنازل ليلزموه به بس، لكن ما حيستفيد منه الحاجة.
لكن برضه دكتور شارك في عاصفة الحزم، يعني شارك في عاصفة الحزم وكده، وفي تقديرك عاصفة الحزم دي يعني عندها مردودات ممكن يستفيد منها النظام، ولا هي أيضا ما في إطار إنه العلاعيب والأحابيل كلها بقت مكشوفة للدول الإقليم كلها؟
المسائل مكشوفة، حتى عاصفة الحزم دي شارك فيها، وقال إحنا ممكن نشارك بقوات أرضية وكلام زي ده. لكن الاجتماع السري اللي كان مع في القيادة وعليه نائب رئيس الجمهورية ويتشرف ونشره إيريك كريفز في حتات كثيرة، في الاجتماع ده هم قالوا نفسهم أنه السلاح اللي عند الحوثيين نحن هم اللي أعطوه له، فنظام البشير دعم الحوثيين ووصل لهم السلاح، ودعم داعش ووصل له السلاح. وهسه لما دول الخليج قالوا نحن ضد داعش قال أي نحن ضد داعش، لما قالوا نحن ضد الحوثيين قال أي نحن ضد الحوثيين. فهو دائم يكسب دول الخليج على حساب تغطية علاقته الحقيقية السرية بإيران، ودول الخليج عارفة أنه هي علاقته القوية هي علاقة بإيران، وهم قالوا الكلام ده في اجتماعاتهم أنه علاقتهم بإيران علاقة استراتيجية، ومسألتهم مع ناس الخليج محاولة خداع ناس الخليج، وده نفسه السر وطلع للناس ده، وهم ما أصبحوا إلا مكشوفين، عشان كده أي حاجة يعملوها بقت مكشوفة. ذا السر الحقيقي لأنهم بيغضبوا على الناس المعارضين وبينكلوا بهم في أجهزة السلام، وبعذبوا الناس وبيضربوا الطلاب، لأنه مسائلهم كلها بقت مفضوحة، ما في تاني دبلوماسية عندهم، ما عندهم مفر، يا إما يسقطوا أو يحاولوا يتشبسوا بالسلطة وبالكراسي بأكبر غد من سفك الدماء ممكن.
دكتور فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في راديو وتلفزيون دبنجا، ومعنا مباشرة الدكتور عمر القراي الصحفي والخبير في العلوم الاستراتيجية. دكتور القرائي تفتكر السلوك السلكه يعني سلكته الحكومة يعني اتزلفت للخليج وقال ما قال عمر بشير ما عندهم علاقة بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين ومشاركتهم في عاصفة الحزم وكده وحركة مكوكية كده، هل تفتكر أنها دي بتفك العزلة عن النظام بتزيد الحصار ده؟
ما أعتقد أن بتفك الأزمة عن النظام، لأنه الأزمة عن النظام بالنسبة للدول العربية موقفهم منه دول الخليج موقفها من النظام مبني على موقف النظام من إيران، هم ما بيقدروا يخلوا من إيران لأنه مصانع سلاحهم كلها وأسلحتهم اللي بيحاربوا بها وتدريبهم اللي بيحاربوا بها والناس في دارفور ولا في جبال النوب ولا في النيل الأزرق كله بيعتمد على إيران، فهم ما بيقدروا يقصوا علاقتهم بصورة حقيقية مع إيران، الناس الخليج ما بيقدروا يصلحوا علاقتهم بهم ما لم هم يكون موقفهم من إيران مختلف. إذا كان مسألة الغرب أمريكا وأوروبا ديل عندهم الحركات الداخلية في دولهم بتضغط على السياسة بتاعتهم في اتجاه حقوق الإنسان وفي اتجاه المسائل الديمقراطية، فديل في أي لحظة النظام يتكلم معهم في أنه هو داير يعفوه من الديون أو داير يطبع علاقته معهم أو داير كده بيرفعوا له المؤشرات بتاعت الناس المعتقدين سياسيا، بيرفعوا له المؤشرات بتاعت الأحزاب والدعبتل هو في نشاطاته، بيسعر له المراكز الثقافية الحلاها وصادرة صادر ممتلكاته، المسائل دي كلها بواجه بها هو ما حيقدر يمشي في خطوات ديمقراطية عشان يرضي الغرب، لأن الخطوات الديمقراطية بتدي السودانيين الفرصة ليعبروا، والتعبير ده هو بخاف من أنه يجمع الناس ليزقط، وهو بكل الأحوال داخليا وخارجيا هو محاصر، العمل اللي يعمله ده فعلا ده سببه أنه هو محاصر، لما ينتصر في معركة واحدة ببعض القوات من القوات في حملة السلاح في دارفور يفرح فرح شديد ويحتفل مع أنه هو هزم في عديد المعارك، ده لأنه ما كان عنده أي سند يجعله أنه ينتصر أي انتصار، وحتى الانتصار اللي انتصر ده بيضرب لمناطق كثيرة أهل بالسكان وبالطيران وبالمسائل كثيرة جدا، فالنظام محاصر محاصرة شديدة، لكن الشعب ما دار يخرج لإسقاطه لأنه بديله من المعارضة ضعيف وما مقنع للشعب السوداني، المعارضة ما مغنى على الشعب السوداني، الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي كان حزب الوسط وعنده اعداد كبيره من الناس دخل مع النظام في انتخاباته وبقى جزء منه وفقد انه اي ناس يتحمسوا ليضغطوا حكومه عشان يجي فيها الاتحاد الديمقراطي، حزب الامه الصادق المهدي محاول ان يمسك العصاية من النص، اولاده في داخل النظام وهو مدعي المعارضه، فالاحزاب دي ضعيفه وما فيها قيادات ولا فيها جماهير تخلي الشعب السوداني يقتنع بانه يضغط النظام عشان هي في تمسك السلطه السياسيه.
دكتور
هذا المخلي على النظام ده يستمر.
نعم دكتور، بالرغم من انه يعني مش النظام الخرطوم يعني مش شاركوا في يعني عاصفه الحزم وكده والناس كان بيتوقعوا انه يحدث انفراج في الواقع الاقتصادي في حياه الناس ومعاشهم، لكن اللي يلاحظ في الاسبوع الفات يعني ارتفاع جنوني في اسعار يعني الدولار ارتفع ارتفاع ما عادي، يعني فهل يعني معنى كده انه الحكايه يبدو انها ما جابت زي ما بيقولوا بلغه الشارع ما جابت حقتها، يعني
ما جابت حقتها لأن الناس الخليج ما مغفلين ولا جهلة، هم ممكن يقولوا ما أنا بشارك معاكم في الحرب وشارك معاهم يقولوا لك كويس احنا بنشوف موضوعك لقدام وكده يوعدوا بوديعة بكم مليار، السوق يسمع المسألة دي، التجار بتاعين العملة يسمعوها ينزل ويخفض الدولار، بعد شوية الوديعة دي ما تظهر لا في البنوك لا في الناس اللي عندهم تجارة في العملة، تقوم تتفع المسألة الثانية بنفس الصورة لأنه ما في دخل حقيقي، لا يمكن أنت تحكم ليك بلد تستمر حاكمة بدون إنتاج حقيقي وبدون تصدير حقيقي، وداير أنه ما يحصل الغلاء وما يحصل الأزمات الأسرع بدأت تظهر في الخرطوم، صفوف الرئيس بدأت ترجع، صفوف البنزين بدأت ترجع، لأن الحكومة بقى ما عندها حاجة تعمل بها أي عمل تنموي، وهم مع هذا كله سارقين القروش بتاعت الشعب ومبددين في مسائل ما عندها أي قيمة غير أنها تحفظ عضويتهم وتدعم وجوده في السلطة السياسية.
ترى هل عنده يعني انخفاض الدولار ده هل عنده علاقة بال 22 مليار اللي اشتروا بها السيارات للطلاب وكده؟ أنا كنت دارت الحتة دي الحتة بتاعت
طبعا
يعني الطلاب الآن حتى الوزراء ما زي يوم يعني
بالضبط كده، انت لما انت تدفع 22 مليار جنيه تشتري بها 50 عربية كورولا والعربية الواحدة ب 450 مليون جنيه سوداني وتديها للطالب لسه ما تخرج ما اشتغل، الطالب اللي بيركب العربية دي لما يشتغل مرتبه حيكون كم مرتبه في السنة كم مرتبه في الشهر لما يتخرج، فانت لما الطالب زي ده تدي عربية زي دي معناها انه انت داير توصل ورسالة أنه هو كأنما دخل الجنة، وأن النظام ده هو جنته، وأنه هو لو ما حافظ على النظام ده بأي صورة من الصور بيبقى مثلا بعد ذلك توجه تقول له أضرب الطالب الفلاني للساطور وقته للطالب الفلاني ممكن يعمل العمل ده عشان ما يرجي للمصلحة بتاعته. الحقيقة أنسى الحاجة اللي وصلوا لها الأخوان المسلمين أنهم أصبحوا مظهر للمسيح الدجال. المسيح الدجال ما ورد عنه في الأثر أنه عنده نار وعنده جنة. الشخص اللي بيرفضه وبيقول له أنت دجال بيخط بيرمي في ناره، والشخص اللي بيقول له أنت كويس بيودي في جنته، وفي الحقيقة جنة نار ونار جنة. فهسه اللي حصل كده أنه الطلاب الجامعيين في دارفور قالوا أن النظام ظالم، النظام صلاهم بيناره، والطلاب قالوا له أنت كويس بيقول معاهم مؤتمر وطني اداهم عربات تجعلهم كأنما هم في الجنة بالنسبة لأهل السودان. فدي مظهر من مظاهر المسيح الدجال.
سابقة ما موجودة يعني إلا في الأنظمة البرلمانية ممكن تجي كوتات بتاع السيارات هكذا يعني وكده. في سياقات تانية في بعض الناس بيفتكروا إنه لأنه النظام أصلا فقد الطلاب، عشان كده بيفتكر إنه دي واحدة من الأساليب بتاعت أن الطلاب يعني يجوا راجعين ويرجعون بالإغراض يعني يبقوا جزء من النظام.
هي محاولة لإغراء الناس النفوس الضعيفة.
نعم.
محاولة في هي نشوة لطلبتهم المعاهم عشان يمارسوا مزيد من الأدوار القذرة في الوشاية بزملائهم لنا سلام، وضرب زملائهم بالصواطير والسكاكين ومعاهم أعضاء من جهاز الأمن، وحرق الداخليات للطلاب زي ما عملوا في داخليات جامعة الدنقلة. العمل ده كله الحكومة فقدت أي سند بقت ترشي الأخوان المسلمين من الطلاب عشان يمارسوا لها العنف ضد الطلاب الآخرين وترهيبهم عشان الطلاب الآخرين ما يخرجوا في مظاهرات يمكن أن تحرك الشعب وتصرف النظام. والحقيقة الحكومة بقت عملها كله موجه لعدم سقوط النظام، وفي داخل عدم سقوط النظام الخوف على سقوط عمر البشير شخصيا، لأنه مجرد أن يزول من السلطة هو بيمشي للمحكمة الجنائية الدولية، فهو عشان يبعد نفسه من المحكمة الجنائية الدولية يدفع المليارات ويكتل الناس ويضرب الناس في دارفور ويحرق الناس بالطيارات في جبال النوبة ويعمل أي حاجة تبعد بينه وبين السقوط من كرسي الحكم بسوق المحكمة الجنائية الدولية.
دكتور فاصل ونواصل الحديث. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامج ملفات سودانيه، ومعنا اليوم الاستاذ والصحفي المعروف دكتور عمر القراي. دكتور عمر، يعني البرلمان في السودان مهما كان شكل النظام الحاكم يمثل مؤسسه محترمه ومؤسسه مرموقه. يعني في الاسبوع قبل الفات وقف رئيس البرلمان امام جهاز الامن السوداني وقال اللي ما وقف معانا لو ما تبر ما حيلقى قبر. حقيقه رئيس البرلمان يعني نفسه اصبح يعني كانما هو احد ضباط جهاز الامن، يعني نسى الوظيفة الكبيرة ونسى أنه هو بمثل مؤسسة سيادية ومؤسسة على الأقل هي يعني بمثل مؤسسة الرئاسة. يعني
ما هو المشكلة أنه الأخوان المسلمين ما بيعرف يكونوا محايدين. الأخوان المسلمين بينحازوا لمسألة الأخوان المسلمين ينسوا كل أي شيء تاني. هسه هو ده بيفتكر نفسه مش واجد في البرلمان، بيفتكر نفسه أخو مسلم قائد مظاهرة أو إمام جامع من الأخوان المسلمين بيقول له جماعة في صلاة وكذا، فينسى الموضوع كله أنه هو بمثل البرلمان، والبرلمان افترض يكون له آراء مختلفة وأنه هو حقه يتكلم بالقانون، ده كله بينساه فيقول الكلام ده. زي ما يطلع وزير العدل دوسة ويتكلم عن أنه قوات الدعم السريع حزمت المتمردين في دارفور ونحن حنقضي على التمرد في دارفور. كان ما هو رجل أمن مع أنه وزير العدل وما ما عسكري ولا غايد الجيش يعني يقول نحن حنقضي على المتمردين. بعدين المتمردين ديل ما نازلين من السماء ووقع في دارفور ديل هم أبناء دارفور اللي قابوا على أهلهم المظلومين ودوس نفسه من دارفور. لكن المنصب اللي ادوه له والفلوس اللي ادوه له والقيمة اللي ادوه له الأكبر منه اللي هو شعر بأنه هو ادوه قيمة كبيرة خلته ما يكون عنده احتبال لأهله ولا لإقليم دارفور ولا للناس اللي بيموتوا ولا للبنات اللي بيختطفوا. ده كله ما يأسف فيه ويهمه أنه يتكلم هو وزير العدل عن أن الحكومة قبض على التمرد. فالأخوان المسلمين ما عندهم حياز لذلك بتكلموا بالطريقة دي.
بس دكتور هلا يعني شنو موقف البرلمانات العربية والبرلمانات الأفريقية لما نسمعوا كلام رئيس البرلمان السوداني يعني بتكلم في قضية حساسة جدا جدا هم نفذوا الكلام ده فأنه يعني بالذات السلبيتوري ده ما رفضوا على عديل كده أنه ما عايزين يجي وتماطروا ودخلوا بيوين ومرقوا بيوين وكده يعني فأنه زول حتى كان معارض برا مات أرض السودان لا تسمعوا يعني
ايوه هو بالنسبه للبرلمانات الخارجيه وبالنسبه للدول الثانيه بيسخروا منه. بس انت شفت الانتخابات بتاعتنا اللي حصلت لما نقلت التلفزيونات بتاعت الدول الافريقيه كانت بتسخر منها سخريه كبيره جدا انه انتخابات كلها الصور في الشوارع صور الرئيس البشير والاذاعه كلها البشير والناس المفروض كلهم يصوتوا البشير وبعد كل المواطنين ما مشوا صوتوا فكانت مسار سخريه عند الاذاعات الافريقيه. فالناس من حولنا لما يشوفوا رئيس البرلمان يتكلم عن انه المواطنين السودانيين المخالفين للأخوان المسلمين لو الواحد ما تبرى مبنى خليه يدفنه في السودان بيفتكروا أن الناس دي حالة وناس متخلفين وما عندهم في الحقيقة برلمان ولا عندهم علاقة بالديمقراطية من قريب ولا من بعيد
زي كأنهم نصفوا كل الكلام اللي اتقال وكذا وحتة الحوار وقبول الآخر وكذا كأنما هي الآن يعني خلاص المفردات دي كلها أصبحت ما عندها قيمة يعني وأكدت أن فعلا هم هكذا
ما عندها قيمة وبعدين هم نفسهم ما عندهم وحدة فكرية حتى في الخلل بتاعهم بذاته ما عندهم توحد. الرئيس البشير نفسه لما نتكلم في كلمته بعد الانتخابات قال هو بيشكر الناس اللي صوتوا له وبيشكر الناس اللي قاطعوا وبيشكر الناس اللي ما صوتوا له كأنما جاي يوري أنه هو زود ديمقراطي في البلد الآخر. طيب لما الرئيس برلمان يقول كلام زي ده أن الناس اللي ما عارضين لكم ما بتدون حتى أرض يدفنوا فيها أنت كرئيس ما تناديه وتحاسبه تقول له لا الناس من حقه أن يعارضوا ومن حقه أن يخالفوا لأنه نحن عملنا انتخابات وفي ناس أيدونا وفي ناس عارضونا زي ما تقول لك كده لأنه كل واحد بيتكلم من جهته. مصطفى عثمان إسماعيل يقول للمعارضة مين اللي قال لكم اعترفوا لما يقولوا المعارضه قالت احنا ما بنعترف به انه الانتخابات بنزيها يقول منو طلب من المعارضه اعتراف ذاته ومنو مهتم باعتراف ده تصريح لو كان في دوله محترمه يرفض طوالي من منصب لانه الحكومه لو ما بتحترم المعارضه اذا ما بتحترم الديمقراطيه نفسها لان الديمقراطيه نفسها هي ان تؤمن بحقك وحق الاخر في التعبير. فهم ما فاهمين في الحقيقه بيعملوا شنو متخبطين اخر تخبط.
دكتور في اطار يعني في الايام في الشهور في الشهر الفات يعني يلاحظ ان في حركه بتاع الدبلوماسيه مكوكيه من النظام وكده وقدم الدعوات لكثير جدا من رؤساء الدول الافريقيه ورؤساء العالم في اسيا وفي العالم العربي انهم يجي يحضروا تتويج مراسم تتويج البشير رئيسا للسودان مره اخرى وكده. هل بتفتكر انه شنو اضافات القيمه السياسيه لمثل هذه الدعوات يعني؟
ما هي بالحقيقه مساله غريبه جدا. انت عملت انتخابات في بلدك ولو كانت الانتخابات صحيحه وشعبك اختارك وانت بقيت رئيس حاجه تكون مشغول لانك تعمل البرامج اللي بتحقق لشعبك المطالب بتاعك. العالم ده ما كله فيه ناس يفوزوا في ويبقوا رؤساء ما بيقوموا يلفوا بالطيارات ويعملوا دعوات لكل الرؤساء ويقولوا تعالوا احضروا تتويج البشير. بعدين انت حاكم 25 سنه ليه بس يعملوا لك احتفالات لعملك نفس المره الاخيره؟ والسبب شنو انه الاحتفال ده يكون المره دي ما كان المره اللي فاتت ليه؟ لانك انت اسع فقدت كل السرد الداخلي بتاعك داير تعمل راي عام عالمي بره يقول والله الزول ده كان كويس ونجح في الانتخابات وكده. ايه القيمه منها؟ في الحقيقه ما في اي قيمه منها غير مزيد من الصرف البذخي اللي بيفتكروا انه بيدعم وجودهم وهو في الحقيقه ما بيدعم وجوده ورب طول عمرهم. والدول الافريقيه اللي بيدعوها كثير منها دكتاتوريين زيه يجيب انقلاب زيه وممكن يجي يحتفلوا معه على أشلاء شعبه، لكن ده ما عنده وزن عند الناس اللي عندهم احتفاء بالديمقراطية ولا بالإنسان ولا بالقيمة الحقيقية. يعمل احتفاء ويعمل أي حاجة لكن إيه القيمة؟ إذا كان شعب الجواد عارف إنه هو قاطع وبعد ذلك مستة لكم تزعيم يبقى إيه القيمة من الانتخابات زيه؟
دكتور خلاص ما هسه الناس بيتكلموا إنه الأيام القادمة وكده النظام داري شرع نفسه وفقد الشرعية في صندوق الانتخابات، يعني هل الآن يعني الرؤساء بيجي بالحي شرع إنه النظام بده شرعية بده فلوس شرعية الأصل ما
ما أنتكر الظهور الشرعية هو الشرعية إذا أنت ما جبت من داخل بلدك ما بيدور من برا بديك الشرعية، والناس ذين هم ما جايبينهم عشان الدول الشرعية، جايبينهم عشان يفتكروا أنه بعضهم قد يأثر على الآراء ممكن تطرح في مجلس الأمن إذا حاول مجلس الأمن أن يتخذ خطوات أكثر وضوح في اتجاه دعم المحكمة الجنائية الدولية. يفتكروا أنه لو عزموا رؤساء الدول الليل والعزومة نفسها والاستيطالات نفسها كأنها نوع من الرشوة، بعدين لما يجي التصويت في مجلس الأمن أنه يتخذ إجراءات قاسية لنجبر حكومة السودان لتسليم رأس الحكومة ولا ما نتخذ الحكاية دي في دعم المحكمة الجنائية الدولية، الناس اللي صوت يقولوا لا البشير ذي كويس وما تعمل ده كل الموضوع، لكن الناس اللي قد يجي يحضروا الاحتفال وبعدين برضو في الآخر اللي ما في ذلك صوت معه غير الصين ولا روسيا.
الدكتور الآن ما خلاص العالم كله يشهد الآن يعني السودان يعني أطرافه كلها مشتعلة بالحرب وكده، والأخطر من كده الآن القبائل يعني القبائل كلها الآن تحولت إلى مؤسسات يعني تخندقت كل القبائل في السودان، كل القبائل الآن يعني مستعدة وزي ما بقولوا يعني تدق بينها عطر منسم يعني وكده. الواقع الاجتماعي الرديء والسيء ده يعني هل ممكن برضو أيضا ممكن يصب في مصلحة يعني الرأي العام السوداني يمكن أن يستفاد منه فأنه يعني يقصر أجل النظام ويضاعف من سرعة خروجه واختفاءه من المشهد السياسي؟ يعني نفس الاحتقانات الموجودة الآن الناس بتكلموا يعني الرزيقات والمعالية مش عارف المسيرية وفيما بيناتهم والقبائل كلها الآن يعني السودان بقى يعني بورة بتاعت توتر وعنف ما عاد.
صحيح، وطبعا النظام هو المسؤول من كل المسائل القبلية دي لأنه النظام بيدعم قبائل على حساب قبائل أخرى بتشاركها في المرعى وفي المكان ولمصالح سياسية معينة قد يعملها مع الفيزعين قبيلة في مرحلة معينة موقوتة ما عنده مصالح دائما، يعني هسه يكون ما عنده علاقة مع موسى هلال ممكن يدعم قبيلة موسى هلال، بعد شوية موسى هلال يصرح تصريح معين يعتبروه ضده ويوقف دعمهم من قبيلة موسى هلال ويدعم القبيلة الثانية المعارضة أو المحاربة موسى هلال وهكذا. فأسعد التسلح البحث بين الزيقات والمعالي وممكن تحصل فيه خراب وفقد لأرواح مواطنين ده كله من جراء أن الحكومة سلحت البزيقات وسلحت المعالية أسلحة ما هي الأسلحة المفروض تكون في يد المزارعين ولا الرعاة في منطقة زي السودان، لكن العمل ده كان مقصود منه توجيه القبائل واستغلالها سياسيا وتجميدها كميليشيات من العرب في الاتجاه بتاع الجنجويد. فأنا بفتكر أنه الحركات المسلحة في دارفور وأبناء دارفور من المثقفين ممكن يكونوا واعين حقه يحملوا راية بتاعة مصالحة بين القبائل كلها في دارفور ويوجهوا هذه القبائل لأنه القبائل دي ما عندها عداء مع بعض، العدو المشترك ليها هي وللسودان كله هو النظام ده، فما حقوا يشغلوا نفسهم بحروب جانبية تبدل سلطتهم وتضعيفهم والنظام ده يضعفهم عشان يظل مسيطر على البلد ويخلي الناس كلها ضعيفة من حوله. فحقوا يكون في عمل زي دورة دي دبنجة بالذات حقوا يقود رسالة واضحة في محاولة التقريب بين القبائل والمصالحة بينهم.
شكرا جزيلا دكتور عمر القرائي، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية الذي يذاع من راديو وتلفزيون دبنجة. مشاهدي الكرام حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجة يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجة يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وعلى موقع راديو دبنجة.org.